باقي تفسير هذه آيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وهذه الآيات وردت بعد الآيات السابقة التي ذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى أن علم الغيب مرده وإلى الله سبحانه وتعالى دون سؤال، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. بينا أن سورة الأنعام سورة بتتكلم عن الرب سبحانه وتعالى وعن أفعاله سبحانه وتعالى، وبينا أن الصحابة ما تعلموا أمر الاعتقاد إلا من خلال هذه الصور المكية، فتعرفوا على ربهم سبحانه وتعالى معرفة نشأ معها الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى في القلوب، فاندفعوا اندفاعا إلى امتثال ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى عندما نزلت جملة هذه الشرائع على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين لنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى أن الناس في حال الرخاء قد يشركون بربهم سبحانه وتعالى، أما في حال الشدة فإنهم لا يلجؤون إلا إلى رب سبحانه وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. يقول سبحانه وتعالى ممتنا على عباده في إنجاء المضطرين منهم من ظلمات البحر والبر والبحر. ظلمات البر شدة الخوف سواء كان من عدو أو من إضلال الطريق أو ما شاكل ذلك من هذه الأمور، وظلمات البحر هذه ظلمة الليل بالإضافة أيضا إلى خوف الغرق والضلال وسلوك وهبوب الريح وسكوت الريح وغير ذلك مما ذكر العلماء. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، الإنسان كده لو تصور وأنه قد ألقي في هذه الظلمة الحالكة في ذلك البحر، وبالتالي حنجد أن ارتطام الأمواج قد تقلع قلب ذلك الإنسان من جوفه، وكذلك أيضا خوف الإنسان من الغرق هبوب أو سكون الريح كل ذلك له تأثير بالغ على الإنسان. فعندما تشتد هذه الأمور على الإنسان فإنه لا يلجأ إلا إلى ربه سبحانه وتعالى. في حال الرخاء قد يشرك بربه سبحانه وتعالى، أما في حال الشدة فيعلم أنه لا منجي له من ذلك الكرب إلا إذا لجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، فحينئذ يفردون الدعاء له وحده لا شريك له: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. ونرى كيف أن الإنسان يأخذ على نفسه الوعود والعهود أن الله تعالى لو كتب له النجاة لا أصلح من حاله ولكان من حاله كذا وكذا، إن عهود ومواثيق كثيرة في حال الشدة، وعندما يشتد عليه هذا الأمر نجد أن الإنسان يأخذ على نفسه هذه العهود والمواثيق. إن كتب الله عز وجل له النجاة لا يكونن بعد ذلك من الشاكرين من القائمين لله سبحانه وتعالى بالطاعة، فلذلك الله عز وجل يبين هذا الامتنان على عباده في إنجاز المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر، فعندما تشتد عليهم هذه الكروب يفردون الرب سبحانه وتعالى بالدعاء وحده لا شريك له. قال والآيات لذلك كثيرة كما ورد في كتاب الله سبحانه: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وكما قال سبحانه: والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وكذلك ما قال سبحانه أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي لهم مع الله تعالى الله عما يشركون. ملاك ذلك كثيرة كما قال ربنا سبحانه وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين المسلمين ما كانوا يعملون. قلنا هذه الآيات لابد أن تستوقف الإنسان والإنسان عندما يقرأ هذه الآيات يظن أن هذه الآيات لا تنطبق إلا على الكافرين لكن هنجد أن الإنسان بتمر به لحظات فعلا بيأخذ على نفسه العود والمواثيق أن الله تعالى لو أنجى من كذا من هذا الكرب أو هذه الضائقة ليكونن من حاله كذا وكذا أنه لا يترك هذه الطاعة ولا يترك أن يقرأ في كتاب ربه ولا يترك صلاة جماعة إلى غير ذلك من العود والمواثيق التي يأخذها الإنسان على نفسه. ولكن بيننا ربنا سبحانه أن هذا هو حال الإنسان عندما يهتز به ذلك الكرب. أما إن أنجاه الله سبحانه وتعالى ماذا يكون من حاله؟ كان من حاله أن عاد إلى صراطه الأولى، عاد إلى بغي، إلى طغيان، إلى عدو، إلى تعدي لحدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. قل من يرجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. فضرب الله عز وجل لنا ذلك المثل والذي يخيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرى نبيه بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. قلنا هذه صورة تصويرية يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى من حال الإنسان. قلنا بإذا هناك بطر من الإنسان لو كان في حال الرخاء لو أمده ربنا سبحانه وتعالى بمنازل الدنيا لو أمده ربنا سبحانه وتعالى بالبنين والمال لا طغى وبغى وتعدى هذه الحدود المرسومة. قل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قلنا في الحقيقة الإنسان لما بيمكر بيمكر بنفسه والإنسان عندما يخادع لا يخادع إلا نفسه وبالتالي الإنسان لابد أن ينظر إلى عواقب هذه الأمور ولابد أن يكون شاكرا لربه سبحانه وتعالى في حال الشدة وفي حال الرخاء. هذا هو حال المسلم والمسلم يتقلب بين مقامين بين مقام الصبر عند الضراء وبين مقام الشكر عند الصلاة. ده حال المؤمن دوما مع ربه سبحانه وتعالى يعترف بربه سبحانه وتعالى بتلك النعم وكذلك نراه صابرا محتسبا إذا ألمت به المصيبة أو الكارثة. لكن حال الفاجر حال المنافق حال الكافر حال الظالم حال الذي ظلم نفسه وعتى وبغى نجد أنه في حال الشدة عاد إلى ربه وأخذ على نفسه المواثيق والعهود. فلما جاءوا إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وبالتالي نجد أن الله سبحانه وتعالى بين قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم لأن الإنسان يظن أنه عند ذلك إن كان نقضا لهذه العهود والمواثيق على ذلك وكأن الإنسان يظن أن الله تعالى ليس بقادر عليه. لذلك قال سبحانه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. قرى ذلك الإنسان في تذلله وفي خضوعه وفي انتصاره بين يدي الله سبحانه وتعالى يدعوه جهرا وسرا لا يفك عن دعاء ربه سبحانه وتعالى سواء كان ليلا أو نهارا سرا أو جهارا. ده حال الإنسان لأنه مطلب له مطلب وحاجة عند ربه. الإنسان لما يكون له مطلب وحاجة عند ربه على ذلك يقيم الليل لا ينام ولا يغفل عن ذلك المطلب يطلب ذلك المطلب من ربه سبحانه وتعالى لأنه يعلم الذي بيده تصريف هذه الأمور، وأن الله تعالى هو المدبر لشؤون الكون وشؤون العباد، فيلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى وصادق بذلك اللجوء ويرزق بذلك اللجوء، ولكن لا يلجأ إلى ربه إلا في حال الشدة، أما في حال الرخاء فكان ذلك البطر من الإنسان كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ على نفس العهود لأن جاءنا من هذه لنكونن من الشاكرين. لو مرت هذه الدقيقة بأمان وسلام وكشف الله عز وجل عنا ذلك القرض لا يكونن من حالنا أن نكون على كذا وكذا. قلنا الآيات من مقترض الإنسان لما يقرأ الآية يرى أن هذه الآية هي خطاب من الله سبحانه وتعالى الإنسان، وذا حال الإنسان بصفة عامة، قلنا ذا حال الإنسان كما قال ربنا سبحانه وتعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا، يبقى الإنسان بصفة عامة بالإنسان، يبقى نقول إن هذه أمور جبل عليها الإنسان مقصور عليها الإنسان، وأن هذا ذا يحتاج الإنسان إلى علاجه، والدواء موجود هنا في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال ربنا سبحانه وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، ده حال الإنسان. قلنا في أي يعني حالة من هذه الأحوال، حال القيام، حال الركوض، حال الجلوس، حال المشي، حال السكون، على أي حالة لا يغفل ولا ينسى عن ذلك المطلب الذي يطلبه رب سبحانه أن يكشف عنه ذلك الكرب، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعونا إلى ضر المسجد، كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. دائما الإنسان يتذكر أنه لا يخادع إلا نفسه ولا يمكر إلا بنفسه ولا يحيط المكر السيء إلا ذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولكن غفلة الإنسان هذه غفلة، وبالتالي لا بد من علاج النفس ولا بد أيضا من علاج القلب، ولذلك أي عائق من هذه العوائق التي تمنع من إتيان الإنسان لربه سبحانه وتعالى ذليلا منكسرا خاضعا لربه سبحانه وتعالى في حال الشدة وفي حال الرخاء، سواء كان في الشدة أو في الرخاء. قال لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قلنا عاد إلى سيرته الأولى، قلنا دائما حال الإنسان، قلنا لا هو وليد الموقف فقط، يعني هذا الحدث وليد الموقف لكن لم يتم علاج الخلل الموجود، قلنا طبعا عطوة الإنسان وبغي الإنسان وسعي الإنسان في المفاسد، قلنا دي دلالة على وجود الخلل في إيمان هذا الإنسان في قلبه، قلنا القلب لم يأتي بعد إلى قلب سليم ولكن مليء بالشبهات والشهوات ومعالم الضلال، وبالتالي هو لم يعالج الأصل، لم يعالج هذا القلب، لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا إن في الجسد مضغة إذا طلعت طلع الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، هذا هو القلب، وبالتالي لابد أن نهتم بالقلب، ده وعاء يا ترى ماذا نضع في ذلك الوعاء، وده طبعا يصدر أفعال الإنسان بناء على ما مري به ذلك الوعاء، يبقى دايما أفعال الإنسان هي عبارة عن كيف يندفع الإنسان إلى فعله، قلنا الدافع لذلك هي مجموعة الأفكار التي يعتقدها ذلك الإنسان، مجموعة من الأفكار يتبناها الإنسان بيكون دايما قول الإنسان أو فعل الإنسان، يبقى مصدر ذلك هي مجموعة الأفكار التي يتبناها هذا الإنسان، وبالتالي حسب القلب ده عبارة عن وعاء على حسب ما مري به ذلك الوعاء، إذا مري بالضلال صدر ذلك الضلال فساد الإنسان، وإذا مري بالحكمة والإيمان صدر هذه الطاعات من الإنسان، فالدافع دائما إلى فعل المعصية أو الطاعة حسب ما مري به ذلك الوعاء، المري بالإيمان وأتى الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى بقلب سليم خالي من أي معلم من معالم الشرك أو المعاصي، فعلى ذلك لا تصدر الأفعال الطيبة إلا من ذلك القلب، أما إن كان هذا قلب ملون فيظهر علامة هذا القلب الملون هذا التلويث يظهر على أفعاله على سلوكه على أقواله وعلى أفعاله، لذلك قال ربنا سبحانه قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، أي كرب يرجأ فيه الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو القادر على أن يصرف ذلك البلاء على الإنسان، وما نزل هذا البلاء على الإنسان إلا بتقدير الرب سبحانه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله سبحانه وتعالى هو القادر هو الوحيد الواحد هو وحده سبحانه وتعالى المتصرف بذلك الملكوت، المتصرف بذلك الكون، لا ضد له ولا ضد له ولا منازع ولا ممانع له سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله تعالى: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قلنا عادوا إلى صراطهم الأولى، ظهرنا معهم في حال الرفاهية آلهة أخرى. قلنا في حال الرفاهية، في حال الجدة عليه أن لا يلجأ إلا إلى ربه سبحانه وتعالى، وينسى تماما ما كان يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لا يلجأ إلا إلى الإله الواحد سبحانه وتعالى. قلنا في حال الشدة، لكن في حال الرفاه على ذلك يدعو من دون الله سبحانه وتعالى ما لا ينفعه ولا يضره. قال الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فربنا سبحانه وتعالى بين أن الإنسان انبغى وطغى وكان عنده البطر، فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى قادر على إزالة هذا الإنسان بكلياته، على محوه تماما. ولكن نقول أن هذه غفلة بتعتري الإنسان، يبقى لا يظن أو في غفلة الإنسان لا يشعر أن رب سبحانه وتعالى قدير، وأنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قلنا لكن غفلة الإنسان، سوء عقيدة الإنسان، سوء الاعتقاد هو الدافع دوما إلى تلك المضار. لذلك أول أمر وجب على الإنسان أن يقوم بفعله هو تصحيح الاعتقاد، قلنا خاصة في الرب سبحانه وتعالى. قلنا هذا ربي الذي أعبده، كيف أتعرف على ربي سبحانه؟ أتعرف على أسمائه، أتعرف على صفاته، أتعرف على أفعاله، كل ذلك من خلال هذا الدستور، هذا القائد الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف ملأ قلوب الصحابة إيمانا ومعرفة بربهم سبحانه؟ قلنا عن طريق هذا القرآن، هذا القرآن حدثنا عن الرب سبحانه وتعالى، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وغروا الذين يوحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالله تبارك وتعالى بين أنه تسمى بأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه وتعالى، وأن المسلم لابد أن يتعبد بربه سبحانه وتعالى، أن نقيم مشاهد هذه الأسماء والصفات في القلوب. لو أقيمت بصورة صحيحة في قلب الإنسان لا دفع العبد دفعا إلى امتثال ما أمر به ربنا سبحانه واجتناب ما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى. وكما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أهون أو هذه أيسر. وكما قال جابر رضي الله عنه: ولو اتعاذه لأعاذ، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بوجهك بذلك لأعاذه ربنا سبحانه وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه أهون أو هذه أيسر. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قد استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يهلك هذه الأمة بالخصم ولا بالرجم. نعلم أن الخصم وكذلك الرجم يقع في هذه الأمة في كأشراط الساعة، ولكن لا يهلك الأمة بأكملها. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ تلك أو نزل عليه تلك الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يبقى ده الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، إذا هو القدر، فقال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يبقى بأس الناس يكون بينهم شديد. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أهون أو هذه أيسر. وبالتالي يقول العلماء: احذروا من القيام على معصية الله سبحانه وتعالى، يعني احذروا من القيام على معصية الله سبحانه وتعالى، فلا نأمن أن الله سبحانه وتعالى ينزع علينا ذلك العذاب الأليم. ولكن كان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن رفع ذلك العذاب المتمثل في الرجم، فهذه الأمة لا تهلك بذلك، كما أنه رفع عنا أيضا الخشب، فإن هذه الأمة لا تهلك بذلك، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أنه لا يكونن في هذه الأمة قصف وخصف ومسح، لا يكونن في هذه الأمة قصف وخصف ومسح، لكن لا تهلك الأمة بأسرها. ربنا سبحانه وتعالى أهلك أمم سابقة، قلنا أهلك الأمة بكاملها بهذا النوع من أنواع العذاب. هذه الأمة يقع فيها ذلك الأمر، لكن لا تهلك الأمة بأكملها بأسرها بهذا الأمر. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون لا تكونن أو لا يكونن في هذه الأمة قصف وقصف ومس. هذه علامات من علامات الساعة وشريفة من أشارات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يهلك الأمة بأكملها كما أهلك الله عز وجل الأمم السابقة. وكذلك أيضا كما يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال أنا إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. تأويلها اللي هو وقوع على الحقيقة، تأويل معناه هو وقوع الأمر على الحقيقة. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، تأويله هو وقوع الأمر على الحقيقة، ده التأويل. التأويل بتاعنا بمعنى التفسير، والتأويل هو وقوع الأمر على حقيقته، يعني بالضبط كده الجنة. يبقى لما نراها عيانا، لما نرى الجنة عيانا يبقى ده تأويلها. وإلا كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: أعددت العباد الطالعين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. يبقى قلنا مهما نتخيل الجنة فعلى ذلك لا نبصر هذه الجنة، ولكن إن نظرنا بعد ذلك والله تبارك وتعالى يجعل مآل العباد إلى الجنة، عند ذلك نرى هذه على الحقيقة. يبقى هذا التأويل، يبقى ده تأويلها قلنا معناها أن نراها على حقيقتها. هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله، يبقى هنا التأويل قلنا وقوع على الحقيقة. يبقى الكافر عندما يرى ذلك العذاب ويعاين العذاب يبقى ده تأويله وقوع على الحقيقة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد، يعني الأمر ده حادث حادث ولكن لم يأتي تأويلها بعد، ما أتاش الزمان الذي يقع فيه ذلك الأمر. وكما قال أيضا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية، قال فدخل فصلى ركعتين، قال فصلينا معه، فنادى ربه سبحانه وتعالى طويلا، ثم قال: سألت ربي ثلاثا، سألت أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطنيها، وسألت أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطنيها، وسألت أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربي سبحانه وتعالى ألا يهلك هذه الأمة بالغرق كما أهلك الله عز وجل الأمة الأمم السابقة، منهم من أهلكه الله عز وجل بالغرق. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربي ألا يهلك هذه الأمة بالغرق فأعطنيها، لأن الله تعالى استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وسأل ربه سبحانه وتعالى ألا يهلك هذه الأمة بالمجاعة، فالله تبارك وتعالى أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في مطلبه. وسأل ربه سبحانه وتعالى ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها، أي أن هذا البأس يقع بين هذه الأمة بأس شديد كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم: سنفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. افترق اليهود على 71 ملة، افترق النصارى على 72 ملة، فستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم من في تمسكهم بكتاب ربهم سبحانه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا بيذكر الإمام أحمد رحمه الله رواية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إني خرج قبل، قال فجعلت لا أمر بأحد إلا قال مر قبل، حتى مررت فوجدته قائما يصلي، قال فجئت حتى كنت خلفه، قال فأصال الصلاة، فلما قضى صلاة قلت: يا رسول الله قد صليت صلاة طويلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، إني سألت الله عز وجل ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه سبحانه ألا يهلك هذه الأمة بالغرق فأعطاه الله عز وجل ذلك المطلب، وسأله ألا يظهر عليه عدوا ليس منه فأعطاه الله عز وجل ذلك المطلب، قال أسألك أن لا يجعل بأسهم بينهم فردها عليه. يبقى نجد أن هيقع هذا الاختلاف في هذه الأمة والله تعالى حذر من ذلك، ولكن نقول ما سبب الاختلاف وأسباب حدوث ذلك الخلاف والشقاق في الصف الإسلامي؟ قلنا كنتيجة بعد الناس عن المصادر الأساسية، عن مصادر التشريع الأساسية. وبالتالي لما يحيد الناس عن كتاب ربي، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقع ذلك الاختلاف. ولذلك لما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ربنا سبحانه وتعالى بين، احذر ان احنا نضرب هذا الكتاب بعضه ببعض، او نضرب هذا الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب، وبالتالي هنجد اصحاب البدع يفعلون ذلك الامر. وبالتالي اهل السنة جماعة يعرفون ان مصدر التشريع مصدر واحد، وان المنهج ومنهج الابتزال عندهم يتمثل في الكتاب والسنة، يتمثل في الكتاب والسنة، وكل رأي يقاس أساسا بالكتاب والسنة، فإن كان موافقا للكتاب والسنة تم قبول، وإن كان مخالفا تم رده، ولا اعتماد على رأي الرجال المخالفة للكتاب والسنة. قلنا ده منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه عند الاختلاف يكون مرد ذلك إلى الكتاب والسنة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ما دايما الخلاف بيجي إزاي؟ قلنا نتيجة اعتماد البعض لعقولهم أو لآرائهم، قلنا حتى لو كانت هذه الآراء مخالفة للكتاب والسنة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بين أنه لابد من رد ذلك الخلاف إلى هذه المصادر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين أن مسلك المؤمن مع كتاب ربه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، التسليم للكتاب والسنة. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. قلنا تسليم مطلق للكتاب والسنة، لأحكام الكتاب والسنة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر العباد أن يطيعوه طاعة مطلقة، أمر أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وطاعة الناس أولي الأمر هي طاعة مقيدة بطاعة أولي الأمر لكتاب ربي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والنبي علامة على رسوخ قدم هذا الإنسان في الإيمان، على ثبوت هذا القلب على دين ربه سبحانه وتعالى. علامة ذلك أنه عندما يدب ذلك الاختلاف أو الاضطراب مرد ذلك إلى الكتاب والسنة. أما إن اعتمد الناس على مصادر غير الكتاب والسنة فلا بد أن يقع فيه ما وقع في الأمم السابقة، وإلا كيف تفترق الأمة على 73 ملة؟ قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. يبقى ترى الاختلاف ده كيف تفرقت الأمة، إيه سبيل التفرق دوت، وكيف دب فيها الفرقة والاختلاف. قلنا كنتيجة لعدم اعتمادين على مصادر الأساسية مصدر الكتاب والسنة، قلنا ده منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. ولكن نجد أن البعض عرف الكتاب والسنة بآرائه أو بهذه القواعد التي قعدوها بعيدا تماما عن كتاب ربه وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه سبحانه أن يجعل بأسهم بينهم، قال: فردها عليه، أي أن هذا الأمر واقع، هذه سنة من كونية وقضاء، إذا قضى الله سبحانه وتعالى قضاء فلا بد أن يحدث لا محال. فهذا ما سأل به النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل استجاب للنبي في أمرين، أما الأمر الثالث فرده على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يقول أبي بن كعب رضي الله عنه عندما تلا من قول الله سبحانه: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال في أربع خلاف، منها اثنتان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب25 سنة: البسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض. قال: وبقيت اثنتان لابد منهما واقعتان: الرجل والخصم. يبقى أبي بن كعب رضي الله عنه لما تلا هذه الآيات: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وأن العذاب من فوقنا اللي هو الرجل حجارة كده أو من تحت أرجلكم يبقى بالخشب، قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يبقى فرق، وقلنا طوائف، وكذلك أيضا يعني هيبقى نوع من أنواع الشدة، شدة بعضهم على بعض. قال: في أربع خلاف، أربع خصال، منها اثنتان وقعتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب25 سنة. البثوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض، البثوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض، فرقة واختلاف. ومعروف طبعا هنا يعني لما نيجي نتابع كده ازاي وقع الاختلاف، ازاي وقع الاختلاف في الأمة، يبقى هنجد ان الطوائف اتبعوا بدعة، بعدين البدعة دي اصبح ليها اتباع، هنجد واحد عنده خلل كده في الاعتقاد انشأ هذه البدعة. قلنا منشأ البدعة دايما بيبقى واحد، هنجد ان بدع كثيرة منشأها كان عن طريق اليهود، كان عن طريق اليهود، قلنا زي التشيع كده عن طريق اليهود، قلنا برضه بدعة الجهمية دي برضه عن طريق اليهود، اساسها عن طريق اليهود. فهنجد ان هي عبارة عن بدعة، انسان بيستحسن كده، يستحسن ذلك الامر، وبعد ذلك يبدأ يدعو لبدعته، فهيجد هناك يعني من يتبع على هواه، اصحاب هوى، وبالتالي اصحاب الهوى هنجد دوما انهم يعني مع كل ناعب، تبعون كل ناعب، فنجد ان منشأ البدعة واحد اساسا انشأ البدعة. واحنا لو نظرنا الى عقيدة هذا الانسان نجد فيها عقيدة فيها خلل، فيها فساد. يبقى مذهب الجهمية ده الذي ينسب الى جعفر بن صفوان، يبقى معروف ان جعفر بن درهم هو الذي اسس ذلك المذهب، لكن لما انتشر على عهده، وما انتشر الا على عهد جابر بن صفوان، وكان جاهل زنديق، يعني كان جاهل. بينا ان طائفه من الفلاسفه، فلاسفه الهند السمنيه، جاءوا الى جابر بن صفوان وقالوا يعني صف لنا ربك، هل شممته؟ هل حدثته؟ وهكذا. قلنا لهم اساسا بيؤمنوا بالحواس، يؤمنوا بالحواس، فعلى ايه يقولوا انت شممته؟ لمسته؟ حدثته؟ فعلى ايه قال اتركوني؟ قال فمكث فتره في بيت لا يخرج على الناس حتى اذا قرر قال هو الهوى. قلنا نتيجه ان هو ما كانش عنده حظ اساسا من العلم الشرعي، كان اساسا جاهل، فهذا جاهل لما بيترقب ويتربع على ذلك دعا الى تلك البدعه. من البدعه اصحاب الهوى يعني قلوب تشرب هذه البدعه من اصحاب الهوى، وبالتالي هنجد لها اتباع، فكانت الجهميه. واحنا نظرنا كده للمعتزله، للخوارج، يبقى للقدرية، للجبرية، كل دول فرق ضالة، والفرق دي أساسا منشأها هنجد إن هي بدعة ابتدعت ثم تم اتباع ذلك المبتدع على بدعة. قلنا أصحاب الهوى دايما بيجتمعوا، وقلنا أساس الأمر ده صورة استحسان الإنسان بعيدة عن رد هذا الأمر إلى الكتاب والسنة. ولكن الإنسان ممكن يستحسن شيء قبل ما تستحسنه كده وتدخل ذلك إلى قلبك، مرروا على المعيار الأساسي على الكتاب والسنة. لماذا نمرر على كتاب السنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرض، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرض، هذا أمر مردود. يبقى أي أمر إحنا عايزين نحدثه لابد من إرجاع وإمراره على الكتاب والسنة، إن كان موافقا للكتاب والسنة أمضيناه، وإن كان مخالفا كنا أبعد الناس عنه. ده حال المسلم، لكن قلنا أصحاب البدع بيتشربون تلك البدع في قلوبهم. لذلك قال هو ابن كعب رضي الله عنه وبقيت اثنتان لا بد منهما واقعتان، الرجم والخصم. وقال ايضا ابن عباس رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سترق امتي، سترق هذه الامه على 73 منا، قال البسكم شيعا، فقال ابن عباس يعني الاهواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سترق هذه الامه على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يبقى 72 في النار واحدة التي يكتب لها النجاة، هذه الفرقة الناجية أو الفرقة المنصورة، الطائفة المنصورة، طائفة أهل السنة والجماعة. قلنا كيف نميز هذه الطائفة؟ كما ميزها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا جماعة، ولما سئل عنها قال هم الذين يتمسكون بما نحن عليه اليوم، يعني يتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم. يبقى نقول ان هم تمسكوا بمنهج الاستدلال الاساسي بالكتاب والسنة، لا يتحركون الا بكتاب ربهم وسنة نبيهم، وكذلك لا يفترون الا بكتاب ربهم وسنة نبيهم. قلنا يبقى على ذلك هم يتقلبون مع شرع ربهم سبحانه وتعالى. ده حال الطائفة النجية التي يكتب لها ربنا سبحانه وتعالى النجاة. قال ايضا انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فكان من من رب سبحانه وتعالى أن وضح وبين لنا الآيات، وكذلك يطالب الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قلنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى وضح لنا معالم الطريق. قلنا الطريق المستقيم الذي أمر الإنسان أن يسلكه هذا طريق له معالم. المعالم واضحة يعني المعالم واضحة وبينة، لكن الإنسان لا يقوم بإغماض عينيه عن النظر إلى تلك المعالم. قلنا كحال الإنسان يغمض عينيه ويقول أنا لا أرى الشمس، قل أنت تغمض عينيك الشمس ساطعة وبينة وواضحة. كذلك أيضا معالم الطريق المستقيم بينة وواضحة وجلية جلها لنا ربنا سبحانه وتعالى، حتى لا يكون الإنسان حج على ربه سبحانه. وفي المقابل الله عز وجل بين لنا كيف انحرفت هذه الطوائف التي كتب الله عز وجل عليهم الهلاك، كيف انحرفوا عن طريق ربهم المستقيم. بقول الصور انحرفهم كان ازاي اخرجوا عن طريق ربهم المستقيم، وكانت هذه الامم ابتداء على طريق ربهم المستقيم، لكنهم اخرجوا عن طريق ربهم المستقيم. ازاي الكلام ده حدث؟ فالله تبارك وتعالى وضح لنا سبيل المجرمين كيف حال بهم الطريق وكيف انحرف عن طريق ربهم المستقيم. وفي المقابل بين لنا ربنا سبحانه وتعالى علامات هذا الطريق المستقيم. قلنا الانسان ينظر ويتعلم ويفقه لعلهم يفقهون. قلنا عشان نقف كده مع معالم هذا الطريق، ونقف ايضا مع الحكمه والغايه التي خلقنا الله عز وجل من اجلها. فالله تعالى كما بين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله الرزاق ذو القوه المتين. فنقول على ذلك لماذا خلقك الله ايها الانسان؟ نقول ما خلقنا الله الا لعبادته. نقول ما سبيلك لتحقيق هذه العباده؟ ايه سبيلك؟ يبقى كيف نعرف ان هذه عباده هذه ليست عباده؟ كيف نحقق ذلك؟ كيف نحقق الغايه التي خلقنا الله عز وجل لاجلها؟ نقول ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ارسل لنا الرسول وانزل علينا ذلك الكتاب. وضح لنا معاني هذا الطريق، وضح لنا المقومات السائرين على طريق ربهم المستقيم، وضح لنا الادوات التي نحتاج اليها في رحلتنا الى الدار الاخره، كل ذلك بين وواضح. وفي المقابل ايضا حذر الله عز وجل ان نسلك مسلك الطوائف التي كتب الله عز وجل عليها الهلاك، نقول امر واضح وبين. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى انظر كيف نصرف الايات، نبينها ونوضحها ونجليها لعلهم يفقهون، يفهمون ويتدبرون عن ربهم آيات وحجة إبراهيم. فقال زيد بن أسلم رضي الله عنه لما نزلت قل هو القادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف. قالوا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال نعم. قال بعضهم لا يكون هذا أبدا أن يقتل بعضنا بعضا ونحن مسلمون. فنزلت الآيات انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك هو الحق قل لست عليكم بوكيل. يبقى الإنسان كده لابد أن يقف، تقف على ما خلقنا الله عز وجل هذه ونقطع ذلك المطلوب. الإنسان كده قبل الرحلة، يبقى قبل الرحلة مش ممكن أبدا الإنسان هياخذ الاستعداد بعدما صار في رحلته، ولكن نقول قبل الرحلة نعد العدة، نعد الزاد لهذا السفر الطويل. يبقى رحلة الإنسان في سير يا ربي ورحلة الإنسان في سير إلى الدار الآخرة، يبقى نحتاج معاك ذات، يبقى معانا ذات ومعانا دليل ومرشد. يبقى هذا دليل المرشد يتمثل في هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله. ونقول معانا الذات، إيه هو الذات اللي إحنا هنحمله؟ وكيف نتعرف على معالم الطريق؟ وقلنا كذلك الأدوات التي يستعين بها الإنسان لقطع لذلك الطريق. قلنا كذلك أيضا المؤهلات التي يؤهل بها الإنسان حتى يستطيع ان يجوز هذا الطريق بامان حتى نهايته. كل ذلك واضح وجلي وبين في كتاب الله سبحانه وتعالى لعلهم يفقهون. يبقى لعلك ان تبقى هذه الغايه التي خلقنا الله عز وجل من اجلها. فيقف الانسان عند مرسوم العباده ما خلقك الله عز وجل الا لعبادته. يبقى على ذلك الانسان قال ذلك ويعلم ذلك من كتاب ربنا. نقول السؤال الثاني كيف احقق هذه العباده؟ ازاي احققها بقى؟ يبقى والله عايزين نفهم ايه هي العباده ونفهم ازاي انا احقق هذه العباده عشان اتمم ما خلقنا من اجله. واذا لو كان الانسان لم يكن عنده اسئله واضحه واجابات اوضح من اسئله، فعلى ذلك نجد ان الانسان يسير في تيه وفي ظلمات. يعني كيف تحقق العباده وانت لم تقف بعد على مرسوم العباده؟ هي العباده يبقى لها تعريف، والعباده ديت قلنا من تعريف العباده يبقى هنضع معالم العباده دي. وكذلك ايضا انظر كيف احقق ذلك، يعني بالضبط كده عندما نقول ان الله تعالى امرنا بالصلاه، امرنا بالصلاه، يبقى دي صوره من الصور التي يحقق بها العباده. لو لم يقف الانسان على صوره كيفيه الصلاه يبقى لم يكن مصليا. يبقى اقيم الصلاه، خلاص انا بقيم الصلاه، ماذا تفعل فلان؟ قال اصلي. طب الصلاه دي صحيحه ولا لا؟ يبقى لما نقول انك انت تصلي يبقى لازم يكون في كيفيه معينه وادي بها تلك العباده حتى تكون مقبوله. والا لو قال الانسان، لو اجتمع القول، يبقى لو اجتمع قلنا من كان من مشارق الارض ومغاربها على ان يؤدي الصلاه بصوره لم ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى دي صلاه مقبوله؟ هذه صلاه مردوده على اصحابها. حتى لو تعارف الناس فيما بينهم انها صلاه، ليس العبره بتعارف الناس على الامر، ولكن الامر بما رسمه لنا الشارع. هذه عباده، العباده لها مرسوم، يبقى لابد ان احنا نؤدي العباده بهذا المرسوم الذي وضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعد عباده مقبوله عند ربه سبحانه وتعالى. ولذلك لو ما وقفش على مرسوم العبادات يبقى ان له ان يؤدي هذه العباده ولم يعلم ولم يتعرف ولم يقف على مرسوم العباده. يبقى ما خلقنا الله عز وجل لعبادته، يبقى لازم يكون في تعريف واضح للعباد، ولازم يكون في ترجمه واقعيه حقيقيه لكيفيه اداء كل عباده من عبادات حتى تكون مقبوله عند الله سبحانه وتعالى. يبقى ليس العبره باطلاق اللفظ على الشيء، لا، الامر اساسا الكيفيه تحققها ازاي؟ قلنا اي كيفيه لاي عباد من العبادات؟ قلنا هذه الكيفيه واضحه وبينه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى امرنا ان نهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يصدر منا من افعال او اقوال. اذا اردت ان تصلي فلتحاكي النبي، اذا اردت ان تطوف فلتحاكي النبي، اذا اردت ان تجاهد ان تتصدق فلتحاكي النبي صلى الله عليه وسلم. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حقق العبودية الحقة لرب سبحانه، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نمتثل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم في أداء ما أداه من تلك العبادات. كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى نقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى: وما آتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه قضية الاتباع، ولذلك لا يدخل الإنسان إلى دين رب سبحانه إلا إن نطق بشهادة التوحيد واعترف بأنه هو رسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأقر وصدق بكل ما جاء به عن رب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وكذب به قومك والحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما يأتينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يقول سبحانه: وكذب به قومه، أي كذبوا بهذا القرآن الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا سبيل للإنسان أن يستبين له الطريق إلا من خلال هذا القرآن، كما قال ربنا سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يبقى كتاب هداية وإرشاد هذا يتمثل في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا الكتاب هو الهادي للإنسان لطريق ربه المستقيم. يقول لك معالم الطريق دي أعرفها منين؟ يبقى نقول لك والله معالم الطريق تعرفها من كتاب ربي. والله طب المؤهلات اللي أنا أؤهل بها من كتاب ربي. الأدوات اللي أنا أستعين بها لقطع هذا الطريق حتى أصل إلى نهاية الطريق من كتاب ربك سبحانه وتعالى. ان انا يعني كيف انا بنفسي عن طريق المنحرفين الضالين؟ يبقى نقول من كتاب ربك سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ان هذا القران يهدي للتي يقول، ان هذا القران يهدي للتي يقول. وكما قال سبحانه: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يبقى ده كتاب هدايه وبيان وارشاد، كتاب هدايه وبيان وارشاد. ومن كان مطبقا لكلام ربه فانه وفق الى هدايه التوفيق والالهام والاشعاد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في افتتاح سوره البقره: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى هدايه الاسعاد والتوفيق، قلنا اهل التقوى، يبقى على ذلك كانت الهدايتان متلازمه لاهل التقوى، هدايه البيان والارشاد وهدايه التوفيق والاسعاد والالهام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين انه لا ينتفع بما ورد في كتاب الرب سبحانه وتعالى الا من كان مشتملا على صفات التقوى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الله تعالى: وكذب به قومك والحق قل لست عليكم بوكيل. فقال ربنا سبحانه مبينا: وكذب به، اي بالقران الذي جاء به نبي محمد صلى الله عليه وسلم مشتملا على الارشاد والهدى والبيان، وكذب به قومك وهو الحق الذي ليس وراءه حق. يبقى حق ايه؟ هذا هو الحق المنزل من قبل الله سبحانه وتعالى، وما دون ذلك الكتاب فهو باطل، حتى لو تعارف الناس فيما بينهم ان هذا حق او سموه حقا فهو ليس بحق، وانما الحق لا يعرف الا بكتاب الرب سبحانه وتعالى وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم. قل لست عليكم بوكيل. يبقى لست عليكم بوكيل، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليهم بحفيظ، انما عليه البلاغ، واما الحساب فمرد ذلك وفات ذلك الى رب سبحانه وتعالى، انما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قل لست عليكم بوكيل، والنبي صلى الله عليه وسلم مامور بالبلاغ المبين، يعني يا رسول بلغ ما انزل اليك من ربك. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان مهمه الرسل هي في البلاغ، في النظاره والبشاره. يبقى هذه مهمه الرسل اساسا. وربنا سبحانه وتعالى لا يسال الدعاء لربهم لماذا لم يدخل هذا الهدى الى القلوب، او لماذا لا يدخل هذا الايمان الى القلوب. الله تعالى لا يسال الدعاء والانبياء من ذلك الامر، ولكن سؤال رب سبحانه وتعالى لهم في البلاغ المبين، في حدوث البلاغ المهمه التي انتدب من اجلها. لذلك قال ربنا سبحانه: قل لست عليكم بوكيل، لست عليكم بحفيظ، انما علي البلاغ المبين، انما انا منذر ومبلغ عن ربي سبحانه وتعالى. هذا بقول الله تعالى: وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى هذا الحق من الرب سبحانه وتعالى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مش معنى كده ان مشيئه العبد مستقله عن مشيئه الرب سبحانه، لكن مشيئه العبد داخله تحت مشيئه الرب سبحانه، لكن ده ورد على سبيل الوعيد والتهديد: اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. مش معناها ده امر يعني ما كل انسان يفعل ما يشاء، لا، ده على سبيل التهديد والوعيد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكل انسان سيجازى على اعماله، فكانت على سبيل الوعيد والتهديد، انما علي البلاغ وعليكم السمع والطاعه. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله عز وجل وتعالى في الدنيا والاخره، ومن كان مخالفا كتب الله عز وجل عليه الشقاوه في الدنيا والاخره. فاما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربه، عطاء غير مجذول. فربنا سبحانه وتعالى بين علامه السعاده في نهايه الطريق، يقول الى هذه الدار، يفيدون الى تلك الدار: اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربه، عطاء غير مجذول. فلذلك من استمع واطاع كتب الله عز وجل تعالى والفرج في الدارين في الدنيا والاخره، ومن كان مخالفا كتب الله عز وجل عليه الشقاوه في الدنيا والاخره. قال الله تعالى: لكل نبي مستقر وسوف تعلمون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لكل نبي مستقر، قال: اي لكل نبي حقيقه، اي لكل خبر وقوف ولو بعد حين، ولتعلمن نبأه بعد حين. يعني وقوع الامر ده على حقيقته سوف يكون. قل انتظروا انا منتظرون، هل ينظرون الا تاويله؟ يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فالله تبارك وتعالى بين ففيما الانتظار، قلنا لماذا التقاعس عن اداء الطاعات؟ ليه الانسان بيغفل عن طاعه ربه سبحانه وتعالى؟ ليه الانسان بطيء عن امتثال الطاعه؟ ماذا تنتظر؟ يعني انسان نحن الان في انتظار الموت، في انتظار قضاء الحياه. ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا الحياه وكتب علينا الموت. الان نحن في الحياه، فماذا ننتظر؟ ننتظر الموت، ثم بعد ذلك كان ذلك اللقاء الحتمي بين الانسان وبين ربه سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى ان الانسان المؤمن يطلع لربه لابد ان يعد العده لهذا اللقاء الحتمي، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. ولا لكم من الطائفة الأخرى، إن الذين يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قلنا يبقى هو انشغل بالدنيا تماما، لم ينشغل بأمر الآخرة. قلنا على الرغم إن هو الدنيا عرض، يعني إيه لا زوج عرض أساسا، هي دار مقر أم ممر؟ دار ممر ولكن دار مقر، هي ممر ومعبر إلى الآخرة، ولكن نجد أنه انشغل بهذا العرض عن الأصل. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين حال الدنيا كيف يكون حالهم، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار، أدي العقبة بما كانوا يكسبون. وبالتالي الإنسان لا يجازى إلا عن حال عمله، إن كان خيرا فخير، وإن كان دون ذلك فمرد ذلك لا يلومن إلا نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين ذلك ربنا سبحانه. لكل نبي مرتقب، قلنا لابد يستقر الأمر في النهاية على حال، على حقيقة، ولا تعلمون نبأه بعد حين. يعني الإنسان ساعات كده يستبطئ الأمر، كأن في لسه فترة زمنية طويلة، ده حال الإنسان، ده من غفلة الإنسان، هذا من استحواذ الشيطان على الإنسان حتى أنساه ذكر الموت تماما. ولكن المؤمن يرى ذلك الموت دوما أمامه، دوما أمامه بين لحظة وأخرى. وبالتالي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إنما الأعمال بالخواتيم، ينظر إلى الخاتمة بما يختم له، لا يأمن لنفسه ولا يأمن أبدا لهذه النفس الأمارة بالسوء، لا يأمن لها، ولكن هو في عمل دائم متواصل. وبالتالي لحظة الحياة أمامه دوما، يعلم أنه بعد حين لابد أن يأتي الموت، بل هو في انتظار الموت، فإن لحظة أخرى ينادي عليه منادي أنه قد قضي أجل ذلك الإنسان. فعلى ذلك الإنسان المؤمن حريص ألا يختم له في حياته إلا بعمل صالح. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. قال هذا تهديد وعيد أكيد، ولهذا قال الله تعالى وسوف تعلمون. لذلك قال الله تعالى وسوف تصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وسوف تعلمون. نقول بيننا وبينكم الآخرة. يبقى نقول للظالمين، قلنا للعاكين للطاغين، بيننا وبينكم الآخرة، بيننا وبينكم الآخرة. قلنا لولا وجود الآخرة لمات الإنسان كمدا من هذا الظلم الذي مراه، هذا ظلم بين، ولكن نجد أن الإنسان سلوى الإنسان أن هناك مرض يجد العباد فيه إلى ربهم سبحانه وتعالى، يجتمعون عند ذلك لابد أن يقتص هذا المظلوم من الظالم، بل كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشاء الجماء تقتص من الشاء القرناء، هذه قامت بنصحها في الدنيا وهي لم تكلم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يرينا ذلك العدل، فنرى هذه الشاء الجماء كيف تقتص من الشاء القرناء التي قامت بنصحها في الدنيا، وسوف تعلمون. تهديد وعيد، فالإنسان ماذا تنتظر؟ إذا ننتظر قيام الساعة، ننتظر أن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنت موقوف مسؤول لا محال، والله تعالى يسألك عن كل ما صدر منك في الدنيا، كل ذلك تستر عليك في الدواوين، كما قال ربنا سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهذه الدواوين قد سترت على الإنسان أقوالي وأفعالي، ولذلك تنشا عليك دواوين، وقالوا يا ويلتنا من هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن المؤمن مطالب بإنكار المنكر، المؤمن مطالب بإنكار المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، قال ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وده خطاب لأحد المسلمين، يبقى ليس كما يقول البعض ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قال هذا للسلطان أو لسان هذا العلماء أو بقلب هذا للعوام، لا، الرواية دي لأحد المسلمين. قلنا يعني هنجد أن من الظلم البين أن هذه الرواية يقيدها كما يقيدها البعض، قال تغيير منكر باليد هذا للسلطان، تغيير منكر باللسان هذا للعلماء، أما لأحد الناس الرعية تغيير منكر بالقلب، لا، هذه الرواية يعني هي خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لأحد المسلمين. وقلنا كل مسلم لابد أن يكون إيجابيا، مرى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إن لم يستطع أن يزيل المنكر فليزل هو عن المنكر. يعني في بعض الأحيان لا تستطيع أن تزيل المنكر، فتزل أنت عن المنكر. لذلك كل العلماء إن كان هناك مشهد فيه ظلم بين على إنسان، إن لم تستطع أن تدفع بذلك الظلم فلا تقف بذلك الموقف. إذا مش حضرت هذا المنكر فلتزل أنت عن المنكر، يبقى مش هنزيل المنكر يبقى أنت تزول عن المنكر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما يأتينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الله تبارك وتعالى يوضح لنا هذه المسألة. قلنا في بعض الأحيان يعني لابد أن احنا نعلم أن الشرك أقرب إلى أحدكم من شراك النحل. أظنش الشرك ده هو السجود لصنم أو الركوع لصنم، لا، الشرك أقرب إلى أحدكم من شراك النحل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. يبقى كان بيخاف عليهم الشرك، ما كان يخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الردة بعد الإيمان، لا، فروض ثابتة على دين ربنا سبحانه وتعالى، لكن كان يخاف عليهم من الشرك الخفي. قلنا شرك خفي يعني معنى كلمة خفي انك انت لا تلمسه، يبقى الشرك يتسلل الى داخل الانسان، والانسان قد ينفع عن نفسه ذلك الامر. نقول الانسان ده امر خفي، يعني امر خفي، يعني لما نيجي نقول كده والله لا ده ما فيش حاجة اسمها جن، نقول لك يعني انما يراكم وهو قبيل من حيث لا ترونه، انت لا تراه لكن هو بيراك، فيطلع عشان انا لم اراه بعيني انا انفيه، يقول لك لا انت مكذب لكتاب ربك سبحانه. هنا كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخوف ما اخاف عليكم في الشرك الخفي الخفي، يعني يتسلل في الظلمه من غير شعور، من غير ما يشعر الانسان. مش في بعض الاحيان كده يتم اكتشاف ان فيه نقول والله ايه ميكروب كامل داخل الانسان. دخل ازاي الميكروب ده؟ كامل جواه، كامل جواه، يعني حاجه موجوده اهو، هو ما العمل بتاعه ما ضارش. فكذلك يتسلل، قلنا بيتسلل يعني داخل الانسان، فهذا شرك خفي كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمى الحظوظ. نعم، قلنا والكلام ده موجه لمين؟ ده من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للصحابه. قلنا خير قوم وقعوا باقدامي الارض بعد الانبياء، فقال: اخوف ما اخاف عليكم. يبقى خاف عليهم ايه؟ الشرك الخفي. قلنا انه متسلل، قلنا زي الظلمه كده تتسلل، هذه الظلمه تتسلل، كذلك تسلل ذلك الشرك الى داخل القلوب. ربنا سبحانه وتعالى قال: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا. في بعض الاحيان بتبقى نوع من انواع المجامله، نوع من انواع المجامله، نشعر انسان كده ممكن يعني ايه يعني استهزأ بالدين او استهان بشعيره وشعائر المسلمين، ممكن نجامله، يعني ممكن نجامله حتى لو كان بابتسام، ده الواقع. فاعلم ان الشرك اقرب لحدكم من شراك النحل. ودين الله سبحانه وتعالى ما فيهوش محاباه، ما فيهوش نوع من انواع المحاباه، ولكن لابد من اظهار معالم هذا الدين بقوه. معالم هذا الدين لابد ان تكون مظهرا لها بقوه. قال ربنا سبحانه: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا، اي بالتكذيب والاستهزاء. ممكن الكلام ده نراه، يعني نراه، قلنا ممكن الانسان كده يقف مع مجموعه من اصدقائه، يمر انسان كده استنى بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ملتحي، فيتكلمون عن هذه الرحله، انظر الى كذا او كذا، نوع من انواع السخريه والاستهزاء، وانا اجاملهم، اقف معهم واجاملهم، لا يمكن عن ذلك المنكر، انت شريف معهم، لكم اذا مثلهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قلنا الامر مش شرط انك انت تتكلم، ولكن انت لم تنكر ذلك المنكر. وكذلك ايضا سكوت الانسان نقول علامه على علامه الموافقه، علامه من علامات الموافقه. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر لنا عن ثمود، الله عز وجل اهلك ثمود، اهلك ثمود، ما الذي عقر الناقه؟ واحد عقر الناقه، ولكن القوم اقروه على ذلك، هم فعلوا لم يفعلوا ولكن اقروه، فانزل الله سبحانه وتعالى العقوبه التي اخذت القوم باكملها، فانهى الله عز وجل هذه الامه. قلنا عرفنا ان عقر الناقه واحد فقط، اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقيها، فكذبوه فعقروها، فندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. يبقى ربنا اهلك ثمود ليه؟ قلنا عرفنا واحد والله عقر الناقه، لكن الباقي اقروه على ذلك بسكوتهم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا بالتكذيب والاستهزاء قال فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في كلام اخر غير ما كانوا فيه من التكذيب. وإن يتهنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. خلي بالك، قلنا دايما يعني الانسان لا يبني من الصحبة السيئة الا كل سوء. لذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالجليس الصالح ونهى عن الجليس السوء، وبين قبل ذلك ان الله سبحانه وتعالى لما قال رسوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. قلنا لا تجامل في دين الله سبحانه وتعالى، لا تجامل ولا تستحي من ذكر الحق. قلنا اهل الباطل لا يستحون من ذكر الباطل، ومع ذلك نجد ان اهل الحق اساسا هم الذين قتلوا الحق. ونقول ان الحق لا ينهزم، ولكن اهل الحق قد ينهزمون، لكن الحق لا ينهزم. يعني الحق دائما عمره ما ينهزم، لكن هذه لمن؟ لاهل الحق اساسا لما بيكونوا ضعاف فبينهزم اهل الحق، لكن الحق لا ينهزم. حق مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني في غزوه احد لما قال فررت يا مرض، قال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر. قلنا بغيته كله ولكن النبي لم يفر. فكذلك نقول الحق اساسا لا ينهزم، ولكن قد ينهزم اهل الحق. واهل الحق هم الذين يقومون بخذلان بقصد الحق، ولكن الحق قلنا قاطع بين ومؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك اهل الحق اولى باظهار ذلك الحق وبنشره وباعلانه. قلنا اهل الباطل لا يستحون من ذكر ذلك الباطل ومن الدعوه لذلك الباطل، وقالوا كونوا يهودا او نصارى تهتدوا. واليهود والنصارى على ضلالين يدعون القوم، وقالوا لا يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارى. قلنا تحفيز الناس ان كنت ترغب في الجنه فطريق الجنه عن طريق اليهود والنصارى. هم يقولون ذلك، هم على الباطل ويعلمون يقين انهم على باطل ولكن يدعون، وبالتالي لا يقعدون ابدا عن دعوه الخلق الى ذلك. قلنا ننظر الى فرعون كده، قال لقومي ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. قلنا يعني غباء وجهل، وقلنا سفاهه ما بعدها سفاهه. وعلى ذلك قلنا في عدو وغرور يقول القوم ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، بيدافع عن دعوته عن دعواته. يبقى اهل الباطل بيدافع عن دعواته، اهل الحق اولى بذلك، خاصه اهل الحق مؤيدون من قبل الرب سبحانه وتعالى. فاهل الحق اساسا هم الذين خذلوا الحق، خذلوا الحق وجعلوا لاهل الباطل ذلك الصوت، وجعلوا لاهل الباطل ذلك الجهر بباطلهم والدعوه لذلك الباطل. قلنا اهل الباطل نقول لدعوه اهل الباطل قويه ابدا، دعوه اهل الباطل ظهرت عشان اهل الحق اساسا خذلوا الحق وابتعدوا عن اظهار ذلك الحق، وكانوا استحوا من اظهار ذلك الحق. قلنا هزيمه نفسيه يصاب بها الانسان كنتيجه لضعف ايمانه. قلنا لو لم يكن على الارض الا ذلك المسلم الواحد، المسلم قلنا كثير بذلك الحق، كثير برب سبحانه وتعالى، وبالتالي وما يدل قبل الله نقول هذا الحق لابد من اظهاره حتى لو كنت منفردا. وده كان حال الصحابه رضي الله عنهم. لذلك قال الله تعالى واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما يسلك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ونرجع الكلام لله سبحانه وتعالى عن هذه الايات الى المره القادمه نكتب بذلك القدر. اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.